بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن إبدال الهدي المعين. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أهدى عمر رضي الله تعالى عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار، فأعطي بها 300 دينار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أهديت نجيبا فأعطيت بها 300 دينار، فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال: لا، انحرها إياها. قال: رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه. هذا الباب تناول فيه المؤلف رحمه الله مسألة من مسائل الهدي، وهي أنه إذا ما اشترى الإنسان هديا وتعينت بالنية فإنه لا يجوز له أن يبدلها بغيرها. وظاهر قول المؤلف: الهدي المعين، هذا الوصف له مفهوم، يعني فإن لم يتعين الهدي فيمكن تبديله، لأنه لم تتعين فيه النية. ومن قال بذلك استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشرك علي رضي الله تعالى عنه في هديه، وإشراك علي رضي الله تعالى عنه في الهدي فيه تغيير لوصف هذا الهدي بعد أن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبح خاصا بعلي. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم كثيرا. فمن قائل بأن الهدي إذا تعين لا يجوز تغييره، وهذا ما يؤيده ظاهر الحديث. وذهب البعض إلى أنه إذا لم يتعين لا بأس من تغييره، وبعضهم نظر إلى مصلحة الهدي، فإن كان التغيير بأفضل قالوا لا بأس، إلا أن الخبر والحديث يرد على أصحاب هذا القول، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع هذه الناقة النجيب أو الناقة النجيبة ويستبدلها بخير منها، لم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قالوا بأنه لا يجوز التغيير، وإن توقع أن المغير أو أن الغير أفضل من هذه الناقة المعينة للهدي. وبعض أهل العلم أجاب بأن هذه واقعة عين، وأنه لا يلزم تعيينها، ويجوز أن تبدل، إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله أنكر على أصحاب هذا القول أيما إنكار، وقال إن مثل هذه الأقوال تؤدي إلى أن يمتنع الناس، أو تؤدي إلى أن يؤول الناس كثيرا من النصوص، وربما عطلوا كثيرا من النصوص الشرعية بدعوى أن ثمة مصلحة، وإن كان الغرض من ذلك هو تأييد المذهب والقول الذي ذهب إليه من قال بما يخالف نص الخبر. وعلى كل، سيأتي الكلام مفصلا في هذه المسألة عند عرض شرح الإمام الشوكاني رحمه الله. وكنا انتهينا في الدرس الماضي في الكلام على الباب السابق، وهو إشعار البدن وتقليد الهدي. انتهينا إلى الكلام على مسألة الإشعار، وأنه هو رأي الجمهور لأن النص ورد به، وأن التقليد أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التقليد إنما يختص بالبدن دون الغنم، بدعوى أن التقليد قد يضعفها، ورد الإمام الشوكاني على أصحاب هذا القول بقوله، قال: وفيه دليل على مشروعية تقليد الهدي، وبه قال الجمهور. قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي التقليد للغنم. زاد غيره، يعني زاد غير ابن المنذر، وكأنه لم يبلغهم الحديث، ففي هذا اعتذار من غير ابن المنذر لمالك وأصحاب الرأي رحمهم الله. واحتجوا، يعني من قال بقول مالك ومن قال بقول أصحاب الرأي، احتجوا على عدم المشروعية بأنها تضعف عن التقليد، أي بأن الغنم لا تتحمل التقليد، والتقليد يضعفها، ولذلك لا تقلد. قال: وهي حجة أوهى من بيوت العنكبوت، فإن مجرد تعليق القلادة مما لا يضعف به الهدي. مجرد تعليق القلادة لا يؤدي إلى ضعف الهدي، بل الهدي يبقى محتفظا بقوته. ثم يقول بعد أن نازع في مسألة ضعف الهدي بالتقليد، قال: على سبيل التنزل، وأيضا إن فرض ضعفها، يعني لو سلمنا جدلا بأن القلادة تضعفها عن، وأيضا إن فرض ضعفها عن بعض القلائد، قلدت بما لا يضعفها، لأن من حقنا أن نتحكم في نوع القلادة، وأن نأتي بقلادة خفيفة لا يتأثر بها الحيوان، وإنما نفعل ذلك امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى، أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. ويقول اتقوا الله حق تقاته. فالدعوة أو فالأمر باتقاء الله والعمل بقدر الاستطاعة هو منهج السلف، ولذلك يمكن أن يتحقق تقليد الغنم بشيء لا يضرها ولا يضعفها، لأن الغرض من ذلك هو الامتثال. ولهذا قال وأيضا إن فرض ضعفها عن بعض القلائد قلدت بما لا يضعفها. وأيضا قد وردت السنة بالإشعار، والكلام في الإشعار كما مر بنا إنما هو خاص بالبدن، وكأن الشارح رحمه الله يرد على ما نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكذلك إبراهيم بن يزيد النخعي الذين منعوا الإشعار وادعوا أنه من المثلى، فهو يقول لهم إن الإشعار من السنة. وكذلك وأيضا قد وردت السنة بالإشعار وهو لا يترك لكونه مظنة للضعف، لا يترك لكونه مظنة للضعف، بل يعمل به امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يترك؟ فإذا كان الإشعار الذي هو مظنة للضعف نحن لم نتركه وعملنا به وقلنا بسنيته، فمن باب أولى أننا لا نترك التقليد، لأن التقليد ليس مظنة للضعف. قال فكيف يترك ما ليس بمظنة لذلك مع ورود السنة به؟ ويعجب المؤلف من هذا التعليل وكأنه يسوق الجواب جوابا تقريريا ينكر على من يدعي أن تقليد الغنم فيه إضعاف لها. قال قيل الحكمة في تقليد الهدي النعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشعر البدنة وقلدها جعل في القلادة نعلين. وكأن المؤلف بعد أن أقر مسألة التقليد وأنها أمر لا بد منه وأنها هي السنة، كأن سائلا يسأل طيب ما الحكمة في تقليد الهدي سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما، ما الحكمة في أننا نعلق النعل في أعناقها؟ يجيب المؤلف نقلا عن بعض أهل العلم بأن هذا التقليد وتعليق النعال في أعناق بهيمة الأنعام المهداة إلى بيت الله، يقول إن النعلين استخدامهما فيه تعبير وفيه بيان عن السير والجد في السير، فكأن هذه البهائم عندما تعلق النعال في أعناقها في ذلك إشعار بأنها تسير ويجد بها في السير لكي تبلغ بيت الله سبحانه وتعالى وتقدم قرابين لله جل وعلا حيث شرع هذا الهدي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أشعر هديه وقلدها قلدها نعلين، قالوا ويندب أن يعلق عليها نعلين، وبعضهم قال يكتفى بنعل واحد، لأن العبرة إنما هي مجرد الإشعار لا أنه يتطلب في تعليقها نعلان. والمسألة كلها مبنية على الاجتهاد بعد أن ثبت أصل الحكم وهو تعليق النعل. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق النعلين لحكمة لم تتضح، وإن كنا نتلمس الحكمة كما ذكر العلماء في ذلك، لكن أن يقال إن هذا من الأمور التعبدية خصوصا إذا لم يكن المعنى واضحا بينا، فإعادته إلى الأمور التعبدية أولى، لا سيما إذا وضعنا في حسباننا أن كثيرا من أعمال الحج إنما هي من المسائل التعبدية، أن كثيرا من أعمال الحج إنما هي من الأمور التعبدية التي هي غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى. ولعل تعليق الهدي أو تقليد الهدي بأن يعلق في عنقه النعال وفتل القلائد في أعناقها وإشعارها، كل ذلك من الأمور التعبدية. قال: قيل الحكمة في تقليد الهدي النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه. وقال ابن المنير: الحكمة فيه أن العرب تعد النعل مركوبة لكونها تقي صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه. قوله خرج عن مركوبه هذا قد ينطبق على بهيمة الأنعام التي تركب كالإبل، وأما البقر والغنم فالبقر ليست محلا للركوب وكذلك الغنم، لكن ألحق الغنم والبقر بالأصل الذي هو الإبل، ولهذا قال هنا لكونها تقي صاحبها وتحمله وتحمل عنه وعر الطريق، فكأن أي يشبه الحال، فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى، هذا المركوب كان حيوانا وغيره، كما خرج حين أحرم عن ملبوسه، يعني لما لبس الإزار والرداء وأحرم فيهما خرج عن ملبوسه العادي. ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة. وعلى كل هذا من باب الاجتهاد في الاستنباط، ومن باب تحقيق أو تنقيح المناط، وإلا فلو عزي الأمر إلى أنه امتثال وإلى أنه من الأمور التعبدية لكان في ذلك احتياطا، ولكان في ذلك يعني تفويض الأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة، وقد اشترط الثوري ذلك، يعني لا بد من نعلين، وقال غيره تجزئ الواحدة، وقال آخرون لا تتعين النعل وإنما أي علامة تعلق في القلادة لا تتعين النعل، بل كل ما قام مقامها أجزاء. إذن فالمسألة محل اجتهاد. قوله فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: زاد البخاري في رواية: من عهن كان عندي. والمراد بالعهن هو الصوف. فهذا الحديث يدلنا على مشروعية القلائد من الصوف، وقد نازع بعض أهل العلم في ذلك وقالوا لا، القلادة إنما تفتل مما ينبت من الأرض، يعني كالقطن والكتان، أما ما يستخرج من الحيوان فلا. وهذا الحديث رد على من قال هذه المقال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتلت عائشة رضي الله تعالى عنها من عهن كان عندها أقرها على ذلك، وإقراره صلى الله عليه وآله وسلم مشعر بمشروعية هذا الأمر، وهو أن تكون القلائد من العهن. والمراد بالعهن هو الصوف. قال: من عهن كان عندي. وفيه رد على من كره القلائد من الأوبار، والأوبار جمع وبر، والوبر هو الصوف، هو الشعر. واختار أن تكون من نبات الأرض، قال: وهو منقول عن ربيعة، يعني ابن ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله، وكذلك منقول عن مالك. قال: وقد ترجم البخاري على هذا الحديث فقال: باب القلائد من العهن وهو الصوف. كأنه يرد على أصحاب هذه الأقوال. قوله: ثم بعث بها إلى البيت، أي أرسل بهذه الهدايا إلى بيت الله، وذلك كما مر بنا في السنة التاسعة من الهجرة، حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 قلادة، وقيل 16 بدنة، وقيل 18 بدنة، بعد أن أشعرها وقلدها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى إلى البيت غنما، أي بعث بها أيضا، مما يدل على أنه يجوز أن يهدي الرجل إلى البيت وإن لم يتلبس بمناسك الإحرام. وكأن المهدي له حالان: إما أن يكون محرما سائقا الهدي معه، وعندئذ يتعين عليه إن كان قد أحرم بالحج ألا، إن كان قد أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ألا يتحلل من العمرة ويدخل العمرة على الحج ويكون قارنا ولا يتحلل إلا بعد أن يذبح الهدي في يوم العيد. أما إذا كان معتمرا فإنه بعد أن يفرغ من أداء العمرة ينحر هديه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان حلالا، بمعنى بعث إلى البيت بالهدي ولم يصحبه، فعندئذ لا يلزمه شيء مما يلزم المحرم، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، بل له أن يفعل كل شيء، فيلبس المخيط ويغطي الرأس ويحلق الشعر ويمس الطيب ويقلم الأظافر، وله أن يصطاد وله أن يخطب وأن يعاشر النساء ويباشرهن، كل ذلك مباح، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ردت على من قال إن من أهدى إلى البيت يصبح حاله حال المحرم حتى ينحر الهدي أو يذبح الهدي، فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت ولم يحرم عليه شيء. وسيأتي هذا الكلام مفصل، واختلاف أهل العلم في ذلك، وما ذهب إليه بعض الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونسب هذا القول إلى بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه، في أن من أهدى إلى البيت لزمه ما يلزم المحرم حتى يذبح الهدي. وهذا القول الذي نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها هو مما ردت به عائشة على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك قال هنا قوله ثم بعث بها إلى البيت، يقول المهدي له حالان، إما أن يقصد النسك ويسوق الهدي معه فيكون التقليد والإشعار عند الإحرام، وإما فيكون التقليد والإشعار عند الإحرام، وإما أن يبعث بها ويقيم فيكونان يعني التقليد والإشعار عند البعث يعني عند الإرسال بها من المكان الذي هو مقيم به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قلد الهدي وبعثه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وعائشة هي التي تولت فتلى القلائد. فيكونان عند البعث بها من المكان الذي هو مقيم به كما في هذا الحديث. قال ولا يحرم عليه بعد البعث بها أي بالهدي ما يحرم على المحرم، لقولها فما حرم عليه شيء كان له حلا يعني كان مباحا له. قوله غنما فقلدها، قال فيه دليل على جواز أن يكون الهدي من الغنم، وهو يرد على الحنفية ومن وافقهم أن الهدي لا يجزئ من الغنم لأنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما يرد على مالك رحمه الله ومن وافقه حيث قال إن الغنم لا تقلد. وقد مر بنا قول مالك إنها لا تقلد، وأن التعليل في ذلك لأنها تضعف عن التقليد. ثم قال رحمه الله باب النهي ايش فيه باب القلائد من العهن. قال باب النهي عن إبدال الهدي المعين، يعني إذا تعينت الناقة أو البقرة فليس له أن يغيرها، وإن كان بخير أو بأفضل، لأنه قد ثبت الحكم فيها بالتعيين. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أهدى عمر رضي الله تعالى عنه نجيبا، والنجيب هذا وصف للدابة بمعنى أنها الطيبة السمينة الغالية الثمن التي تتميز بالسمن، كل ذلك وصف للناقة. قال أهدى عمر رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها 300 دينار، يعني قيمة لتلك الدابة لتلك البدنة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي فجاء عمر يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يبيع تلك الدابة النجيب ويستبدل بقيمتها دواب، وكأن عمر رضي الله عنه رأى أنه يستكثر بالقيمة ويشتري بقيمتها ما هو أفضل منها، ولذلك قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت، ومعنى أهديت يعني أني عينت ناقة ونويت أن أبعث بها إلى بيت الله هدية نجيبا، هذا وصف للهدي. قال فأعطيت بها 300 دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنا، وقوله فأبيعها هذا على سبيل الاستفسار وعلى سبيل السؤال وعلى سبيل الاستفصال، أي فهل لي أن أبيعها لأستبدل بقيمتها بدنا؟ وبدنا جمع بدنا، يعني بدلا من واحدة أشتري أكثر. قال يعني النبي صلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا، أي لا تبعها، انحرها إياها، يعني انحرها هي ذاتها، لأنك قد عينتها، ولأنها لما تعينت لا يجوز استبدالها، لكن لو فعل ذلك قبل التعيين لساغ ذلك. قال رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه، أي أخرج الإمام البخاري هذا الأثر في كتابه التاريخ، والمراد به التاريخ الكبير، ولم يخرجه في صحيحه. يقول الإمام الشوكاني معقبا الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، فكأنه محكوم بصحته. نعم. ها؟ الدينار تسأل عن كم جرام فيه؟ الدينار 20 مثقالا. ها؟ والمثقال عدد يمكن 4 جرامات او شيء من هذا المثقال. نعم ما نسامع.
ارفع صوتك.
يقول إذا ضاعت قبل أن تصل البيت أو إذا عطبت، سيمر بنا الكلام على ما حال العطب، وهو أنه إذا أوشكت على العطب يذبحها، ثم يأخذ النعلين المعلقة فيها ويلطخها بالدم ويضربها على صفحاتها ويترك خلي بينها وبين الناس يأكلونها. وأما إذا ضاعت فإن كانت من الإبل أو البقر، فقد مر بنا في باب اللقطة أن معها كساءها وأن معها حذاءها وأن معها غذاءها وأنها ترد الشجر وأنها تأكل الشجر وترد الماء، وأن إشعارها وتقليدها أحد الأسباب التي تمنع الناس من التعرض لها حتى يجدها صاحبها. أما إذا كانت من الغنم فإن ضاعت دون تفريط فلا يلزمه أن يعوضها ولا يلزمه أن يستبدلها بها، لأنه قد فعل وقد عينها وقلدها، وشأنها في ذلك شأن ما إذا نفقت، فإنه لا يلزمه أن يستبدلها بغيرها. قال قوله نجيبا، قال النجيب والنجيبة الناقة والجمع نجائب، وفي النهاية النجيب الفاضل من كل حيوان. قال والحديث يدل على أنه لا يجوز بيع الهدي لإبدال مثله أو أفضل يعني منه. ثم قال وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الإبل مفردا ومجموعا، يقال نجيب ونجائب، وهو القوي منها الخفيف السريع. انتهى يعني كلام ابن الجزري ابن الأثير الجزري في كتابه النهاية في غريب الحديث. قال وقد جوزت الهادوية ذلك يعني جوز البيع. قال وأجاب صاحب البحر عن حديث الباب بأنه حكاية فعل لا يعلم وجهها. وهذا هو الأمر الذي أنكره الإمام الشوكاني أيما إنكار، وقال إن مثل هذا القول ومثل هذا الاعتراض وفرض الاحتمالات إنما يستهدف رد السنن، وهذا لا يليق بطالب العلم، بل يتعين عليه إذا ما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل به. وكأنه ينكر على الهادوية زعمهم أنه يجوز بيع الهدي واستبداله بعد تعيينه. قال وأجاب صاحب البحر عن حديث الباب بأنه حكاية فعل لا يعلم وجهها، يعني أهل هي على أمر الوجوب أو أمر الندب أو أمر الإباحة. قال فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى نجيبه أفضل ولذلك قال له لا تبعها، ولو رأى أنها ليست بفاضلة لرخص له. قال مرادا يعني قال الإمام الشوكاني رادا على صاحب البحر، ولا يخفى أن رد السنن الفعلية بمثل هذا يستلزم رد أكثر أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستلزم رد ما لا يعلم وجهه من أقواله، فيفضي ذلك إلى رد أكثر السنة، وذلك باطل مخالف للآيات القرآنية القاضية باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتأسي به، كما في قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكما في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال والأخذ بما أتى به لأنها لم تفرق بين ما علم وجهه وما جهل، بل إن الامتثال فيما علم أو لم يعلم هذا غاية، فمن ادعى اعتبار العلم فعليه الدليل. على أن هذه القاعدة قد صارت عصا يتوكأ بها من رام صيانة مذهبه إذا خالف الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان له وجه أوضح من الشمس. ثم إنهم يحتجون بأفعاله إذا وافقت المذهب، ولا يقيدون الاحتجاج بمثل هذا القيد، يعني لا يقولون إذا علم وجهه. وما أكثر هذا الصنيع في تصرفاتهم لمن تتبع، فليأخذ المنصف من ذلك حذرة، فإن المعذرة الباردة في طرح سنة صحيحة بما لا ينفق عند الله، يعني بما لا يقبل عند الله، ولا سيما إذا كان ذلك القصد الذب عن محض الرأي. وجزى الله الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا القول وفي هذا التعليق، لأن فيه تنبيه إلى ضرورة الالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الاحتجاج على الجواز يعني مما ذهبت إليه الهادوية، قالوا في جواز نقل وفي جواز إبدال الهدي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بدل، لأن النبي ساق الهدي معه ثم أشرك فيه علي، فما خص به عليا هذا صار فيه تبديل. ورد الإمام الشوكاني على ذلك بقوله إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه لم يعينه أصلا، لا سيما إذا وضعنا في الحسبان أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه من المدينة عددا، وعلي رضي الله عنه جاء بالباقي معه من اليمن، يعني ما أكمل به 100، فكأنما جاء به علي لم يكن متعينا ابتداء. هذا واحد. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، شأنه في ذلك شأن آل بيته، لأن آل بيته مشتركون معه في الهدي وعلي منهم، فليس في ذلك تبديل. الأمر الثالث لو سلمنا أنه تبديل فهو ليس تبديلا في حكم الهدي، ليس تبديلا في حكم الهدي، لأن تنازل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ببعض الهدي لم يغير من الحكم، لأن انتقال الأمر أو انتقال بعض النوق إلى ملكية وتصرف علي إنما هو أيضا في الهدي، ولم يكن في ذلك أي تغيير. هذا ما أشار إليه بقوله. وأما الاحتجاج على الجواز بإشراكه صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام في هديه وتصرفه عن العمرة إلى الإحصار، هذا في الحال الأولى التي كانت في يوم الحديبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي في المكان الذي انتهى إليه، وذبح الهدي في ذلك المكان ذهب بعض أهل العلم إلى أنه تغيير من حكم الهدي إلى فدية الإحصار، ولهذا قالوا بأنه يجوز تغيير النية في الهدي. قال وأما الاحتجاج على الجواز بإشراكه صلى الله عليه وآله وسلم علي رضي الله تعالى عنه في هديه، هذا واحد. والثاني تصرفه عن العمرة إلى الإحصار، وهذا الثاني يقول الشوكاني فخارج، أي فهذا التصرف منه صلى الله عليه وسلم خارج عن محل النزاع، لأن محل النزاع هو أن يغير الحكم بالنسبة للهدي إلى غيره، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه تغيير، إذ حكم الهدي باق فيها، كل الذي حدث أنه ذبح الهدي عندما أحصر وفي المكان الذي أحصر فيه، وإن كان قد جاء أن الله سبحانه وتعالى قبل منهم الهدي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه في طرف الحرم، ولما كان الذبح في طرف الحرم فقد بلغ الهدي محلة، كما قال الله سبحانه وتعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. فلما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهي جزء من الحرم صار الهدي محلة، إذن فلم يتغير الحكم، وكذلك إشراك علي رضي الله تعالى عنه في الهدي لم يغير الحكم، ولذلك هذا خارج عن محل النزاع. قال: فخارج عن محل النزاع لأن ذلك تصرف لا يخرج العين عن كونها هديا، ولا يبطل به الحق الذي قد تعلق بها للمصرف. وأيضا صحة الاحتجاج بالاشتراء بالإشراك متوقفة على معرفة أنه صلى الله عليه وسلم ساق جميع الهدي الذي أشرك عليا فيه عن نفسه، وهو ممنوع لأن النبي ساق جزءا من الهدي وجزء كان قد جاء به علي رضي الله عنه من اليمن، فإن عليا جاء بعدد من الهدي يقال أكثر من 60 ناقة، كان منها ناقة لأبي جهل. قال: والسند أنه لم يقلد ويشعر من ذلك الهدي الذي وقع فيه الاشتراك إلا ناقة واحدة، كما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل أشعر ناقته أشعر هديا وقلدها، يعني كأنه قلد ناقة واحدة فهي المتعينة في الهدي، وغيرها ما دام لم يقلد ولم يشعر لا يعطى ذلك الحكم الذي يمنع من التبديل. يعني هذا على افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم غير الحكم، وكما مر أنه لم يغير الحكم. قال: والسند أنه لم يقلد ويشعر من ذلك الهدي من ذلك الهدي الذي وقع فيه الإشراك إلا ناقة واحدة وأيضا ثبت أنه كان يسوق عن أهله جميعا، وعلي رضي الله تعالى عنه منهم، إذن فالحكم لم يتغير. نعم، إن صح ما ادعاه صاحب ضوء النهار من الإجماع على جواز إبدال الأدون بأفضل كان حجة عند من يرى الإجماع من يرى حجية الإجماع على جواز مجرد الإبدال بالأفضل، وكأنه رحمه الله ينازع في هذا الإجماع، لأن هذا الإجماع يخالف ما يخالف النص، ولا يمكن أن يكون إجماع مخالفا لإيه؟ للنص. ولكنه ينبغي أن يبحث عن صحة ذلك، فإن الشافعية رحمه الله وبعض الحنفية قد احتجوا بالحديث على المنع من مطلق التصرف ولو كان للإبدال بأفضل، كما حكاه صاحب البحر. وأما دعوى أن الواحدة النجيبة أظهر في تعظيم الشعائر من غيرها وإن كان كثيرا، يقول: فممنوع. ولعل الشوكاني إنما ذهب للمنع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق إبلا كثيرة، وعلى كل فالمسألة يعني تتعين، ولا يجوز الإبدال في الهدي المعين. أما إذا لم يتعين الهدي بأن نوى الإنسان أن يهدي ثم عرض له أن يبدل ذلك الذي فكر في أن يأخذ منه الهدي فلا بأس. ثم قال رحمه الله: باب إن البدنة من الإبل والبقر عن 7 شياه وبالعكس. هذه مسألة من المسائل التي عرض لها المؤلف فيما يتعلق بأحكام الهدي، وهي أن الناقة تساوي سبعا من الشياه، وكذلك البقرة. واعتبار البقرة تساوي سبعا من الشياه إما على سبيل النص، لأن البدنة تطلق على البقرة وعلى الناقة، وعندئذ يكون ذلك من باب النص، وإما على سبيل الإلحاق، وذلك بأن تلحق البقرة بالناقة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بأن البقرة تساوي سبع شياه، وكذلك البدنة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل أو جعل الناقة تعدل عشرة، لكن هذا الحكم إنما كان في الغنائم لا في الهدي، أما في الهدي فجعله سبعا، وأما ما ورد من أنه عشر فكان في الغنائم، كان في الغنائم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الناقة أو البقرة تعدل عشرا، لكن ينبغي أن يفرق بين هذا الحكم في الغنائم وفي المناسك، لأن الذي ورد في النص في المناسك أنها سبع، والالتزام بما ورد أو لا، ويحمل ما جاء في كونها عشر على أنه في الغنائم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن العشرة من الغنم تعدل ناقة أو تعدل بقرة، راعى في ذلك مصلحة ارتآها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام المجد بن تيمية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. قال: متفق عليه. وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه. قال: رواه البرقاني على شرط الشيخين. قال: وفي رواية قال: اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنا. فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. رواه مسلم. أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. رواه مسلم. قال: وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: شرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. قال: رواه أحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. قال: رواه أحمد، رواه الخمسة إلا أبا داود. هذه الأحاديث التي ساقها المصنف الثلاثة الأول منها نص في أن العمل كان في الحج، وأنه كان في الهدي، سواء كان هديا واجب أو هديا تطوع. وأما الخبر الرابع فكان في الأضحية، ولما كان حكم الأضحية وحكم الهدي واحدا أدرج المؤلف هذا الحديث في الباب. لكن حديث ابن عباس الأخير فرق فيه بين البقر وبين الإيه وبين الناقة، فجعل الجمل يعدل عشرة والناق والبقرة تعدل سبعة، إلا أن الأحاديث الأول كلها تسوي بين البقر والغنم، بين البقر والإبل، في أنها تجزئ عن سبعة، في أنها تجزئ عن سبعة. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث قائلا: حديث ابن عباس الأول وهو الذي رواه أحمد وابن ماجه، ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر، ومعنى موسر يعني غني، ولا أجدها، أي ليست عندي في مالي حتى أخرجها من مالي، ولذلك يتعين علي أن أشتريها. قال: فأشتريها. وهذا استفهام يريد به الاستيضاح. قال: فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يبتاع، ومعنى يبتاع يعني يشتري، أن يبتاع يعني أن يشتري سبع شياه فيذبحهن. ففيه نص على أن السبع شياه تعدل الناقة. قال: رواه أحمد وابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني عن هذا الحديث قال: حديث ابن عباس الأول سياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا. قال: حدثنا محمد بن معمر قال: قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: قال أخبرني ابن جريج قال: قال أخبرنا ابن جريج قال: قال عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فذكره يعني الحديث. قال: ورجاله رجال الصحيح، ولكن عطاء أو ولكن عطاء لم يسمع من ابن عباس، وعندئذ يكون الحديث منقطعا. قال: ويشهد لصحته ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال: وهو يشهد أيضا لحديث حذيفة المذكور، إلا هو الحديث الثالث. وقد أورده الحافظ يعني ابن حجر في التلخيص، أي في كتابه التلخيص الحبير، وسكت عنه، فسكوته مشعر بأنه صالح للاحتجاج. وقال في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله ثقات. وقوله في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله ثقات هذا ربما ذكره على سبيل الملاحظة، لأن هذا الحديث ليس من شرط كتاب مجمع الزوائد، حيث أخرجه ابن ماجه، وصاحب مجمع الزوائد إنما يخرج ما ليس في الكتب الستة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.